بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ رحمه الله: وربما يقال بكفاية القبض هنا مطلقا مع الاعتراف باعتبار الإذن في الشرط السابق، يعني قبض المبيع. ينقل الشيخ رحمه الله عن بعض، ولا أعرف ذاك البعض، أنه في شرط قبض المبيع اشترطوا الإذن، قالوا أن قبض المبيع مشروط بأن يكون بإذن البائع، لكن في طرف الثمن قالوا مطلق القبض كافي حتى لو كان بدون رضا المشتري. في طرف البائع يجب أن يكون بإذن البائع القبض. ودليلهم على ذلك، استدلوا بتعابير الأصحاب، لم يستدلوا بروايات، استدلوا بتعابير الأصحاب، نظرا إلى أنهم شرطوا، يعني الأصحاب، في عناوين المسألة في طرف المبيع عدم إقباض المبيع إياه. قالوا أنه في طرف المبيع يشترط في ثبوت الخيار للبائع أن لا يقبض المبيع إياه، وفي طرف الثمن عدم قبضه. في طرف الثمن لم يشترطوا عدم الإقباض، اشترطوا عدم القبض، وهذا معناه أنه مطلق القبض إذن كافي، ولا يهم أن يكون بقبض بإقباض المشتري، حتى ولو أن البائع أخذ الثمن من المشتري قهرا عليه. وفيه نظر، الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول هذا فيه نظر، يعني هذا الاستظهار من كلمات الأصحاب، صدعنا عن الرواية، هذا الاستظهار من كلمات الأصحاب غير صحيح، لأن هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع. يقول هذا التعبير، تشوفون أنه في طرف المبيع عبروا بالإقباض، في طرف الثمن عبروا بالقبض، هذا ليس لأن القبض غير مشروط بالإذن، قبض الثمن، ولكن قبض المبيع مشروط بإذن البائع، ليس لهذا السبب، بل بسبب أنهم عنونوا المسألة في الكتب الفقهية، عنونوا المسألة باسم البائع لا باسم المشتري. هل هناك خيار للبائع؟ خيار التأخير عادة يذكر في طرف البائع، وإن كان في طرف المشتري هم يمكن الذكر، لكن عادة يذكر في طرف البائع. البائع متى يكون له خيار ومتى لا يكون له خيار؟ عادة هكذا يقال. وعندئذ فيعبر في طرف الثمن والمثمن بما هو فعله، في طرف المثمن خب فعل البائع إقباض المبيع، وفي طرف الثمن فعل البائع قبض الثمن. ليس إقباض الثمن، إقباض الثمن من قبل المشتري يكون، في طرف الثمن قبض الثمن، ولهذا هكذا جاء التعبير. هذا كلام الشيخ. ثم يقول فتأمل، الشيخ يأمر بالتأمل. الشيخ الشهيدي رحمه الله في حاشيته على المكاسب فسر الأمر بالتأمل بتفسير احتمالي. طبعا ما يقدر يقول أنه يقينا مقصود الشيخ هذا من الأمر بالتأمل، لكن فسر الأمر بالتأمل بتفسير احتمالي. وعبارة الشيخ الشهيدي، أنا أذكر لكم نص عبارته ما عدا كلمة واحدة بدلتها لأني أعتقد أن هذه الكلمة خطأ في النسخة الموجودة عندي. أنا ما موجود عندي إلا نسخة واحدة في مكتبي بالبيت، وهي النسخة القديمة. ما أعرف أنه هل أن حاشيات الشيخ الشهيدي مطبوعة طبعة أخرى غير هذه الطبعة القديمة أو لا، أنا لا أعلم. الموجود عندي هي النسخة القديمة، كلمة واحدة منها بدلتها لأنني أعتقد أنها خطأ من الكاتب أو من الناسخ أو من الطابع، ما أدري. قال الشيخ الشهيدي في تفسير الأمر بالتأمل: لعل وجهه أن كون التعبير المذكور لمجرد المناسبة للعنوان لا لأجل مراعاة خصوصية اللفظين خلاف الظاهر جدا. يقول هذا بعيد عن الذهن، أن التعبير بالقبض والإقباض كان لم يكن لم يلحظ به خصوصية اللفظين، وإنما مجرد أنه يناسب في أحد الطرفين التعبير بالإقباض وفي الطرف الآخر التعبير بالقبض، لأن المسألة معنونة بعنوان البائع وفي الثمن يكون قبض من قبل البائع وفي المثمن يكون إقباض. هذا خلاف الظاهر جدا. ثم أفاد رحمه الله الشيخ الشهيد: فالأولى في رد هذا القول أن يقال، يعني حينما نريد أن نرد هذا القول ونقول أنه باشتراط الإذن ونقول في كلا الطرفين بشكل واحد لا نفصل بالنسبة لأحدهما، نعبر بعنوان اعتبار الإذن بالنسبة للمبيع، نعبر باعتبار بعنوان اعتبار الإذن، وبالنسبة للثمن نعبر بعنوان أنه القبض، نفسر ذلك بتفسير آخر. فالأولى، كلام الشيخ الشهيد، الأولى في رد هذا القول أن يقال إن هذا التعبير منهم لعله لأجل تبعية مورد السؤال في رواية ابن يقطين. رواية ابن يقطين: سألت أبا الحسن، هاي الروايات قبل أن احنا قاريها ونعطين المصادر. سألت أبا الحسن عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، فإن الأجل بينهما 3 أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما. هذه تعبير رواية ابن يقطين، وهي صحيحة السند، صحيحة ابن يقطين. يقول الشيخ الشهيدي: لعله لأجل تبعية مورد السؤال في رواية ابن يقطين ولا حجية فيه، وإنما الحجة جواب الإمام. تعبير رواية ابن يقطين يعني سؤال السائل ما له حجية، سؤال سأله السائل، وإنما الحجة جواب الإمام، وهو من هذه الجهة غير معلوم. جواب الإمام لا يخلو من إجمال. يوجد بي احتمالان على ما يقوله الشيخ الشهيدي. الاحتمال قراءة قبضاه وبيعه بالتخفيف عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن. قال: فإن الأجل بينهما 3 أيام، فإن قبض بيعه، هذا قبض بيعه، فلا بيع بينهما. قبض وبيع، كلمة قبض وكلمة بيعه نقراه بالتخفيف، هذا محتمل، أي قبض المشتري مبيعه. بناء على هذا الاحتمال الرواية تعطي معنى، بناء على الاحتمال الآخر بالتشديد إذا نقرأ الرواية تعطي معنى آخر. فلو قرأنا قبض وبيعه أي قبض المشتري مبيعه، فيدل على عدم اعتبار الإذن في القبض، في قبض المبيع. هنا في طرف المبيع، الآن فلنتكلم بعدين نأتي إلى طرف الثمن. في طرف المبيع نفهم عدم اعتبار الإذن، لأنه قال: فإن قبض بيعه. أما أنه يعتبر الإذن ما بي هذا، فيدل على عدم اعتبار الإذن في قبضه. هذا في المثمن. بل عفوا، فيدل على عدم اعتبار الإذن في قبض المبيع. واحتمال قراءتهما أو خصوص الأول بالتشديد، قبض بيعه نقرأ قبض بيعه، بيعه بيعه، أو خصوص الأول قبض نقرأ بالتشديد قبض، فيدل على اعتبار الإذن. بناء على هذه القراءة قبض، قولوا سق قبض بيع بيعهم اترك قبض، هذا معناه أنه يعتبر فيه الإذن حينما يقبضه، قد قبضه هو، أذن هو قبض أصلا، فقد حصل الإذن. هذا في المثمن. ففي المثمن أصبحت الرواية مجملة لأن فيها احتمالان. وأما الثمن في طرف الثمن حينما نحسب الحساب، فظاهر بقية الروايات اعتبار الإذن فيه. مثلا رواية صحيحة زرارة عن أبي جعفر: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول: حتى آتيك بثمنه. هذا ظاهره، حتى آتيك بثمنه، ظاهره أن دفع الثمن يكون بالإذن، هو يقول: آتيك بثمنه، حينما آتي لك بالثمن. فهذا هو السبب في أنه في طرف المبيع مجمل، ولا نعرف أنه هكذا وهكذا. لكن في طرف الثمن لا، ظاهر الروايات الإذن. فهذا هو السبب في الفرق بين طرف الثمن وطرف المثمن. وأما الغلط الذي وقع في نسختي الموجودة في بيتي هنا، وعلى اعتبار الإذن مكتوب في نسختي وعلى اعتبار الأول، الظاهر أن كلمة الأول غلط. إذا عندكم النسخة في بيتكم أو في مكتبة تراجعونها، الظاهر أن كلمة أول غلط، الصحيح الإذن. فأما الثمن فظاهر بقية الروايات اعتبار الإذن فيه. وعلى أي حال فنحن لا يهم، أنا أقول فنحن لا يهمنا إشكال الشيخ على من فرق بين طرف المبيع باعتبار الإذن في قبضه والثمن بكفاية قبضه. الشيخ أشكل على ذلك وقال هذا نتيجة أنه المناسب في طرف المبيع أن يقال بالإقباض، وفي طرف الثمن أن يقال بالقبض. هذا التفسير الذي ذكره الشيخ، لا يهمنا هذا التفسير هل هو صحيح أو لا، ولا يهمنا معنى أمره بالتأمل رحمه الله، أنه لماذا قال فتأمل، هل لما أشار إليه الشيخ الشهيدي أو لا، هذا هم لا يهمنا. وإنما المهم عندنا أن صحيحة زرارة دلت على أن عدم دفع الثمن إلى 3 أيام يوجب الخيار للبائع أو يبطل البيع، على خلاف أنه يجب الخيار أن يبطل البيع. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أسباب عدم الدفع، لماذا لم يدفع الثمن؟ ما كان عنده فلوس، أو ما كان يثق بأن ذاك يدفع المثمن، أو لأي سبب. وأن صحيحة علي بن يقضين دلت على أن البائع إن لم يقبض الثمن 3 أيام رغم عرض المشتري، صحيحة علي بن يقطين دلت على أن البائع إن لم يقبض المبيع 3 أيام رغم عرض المشتري للثمن على البائع، مع أن المشتري عرض الثمن على البائع ذاك لم يقبض المبيع، بطل البيع أو ثبت الخيار للمشتري. قلنا أن الخيار ليس دائما للبائع، قد يكون للمشتري الذي تخلف ليس له خيار، لكن الذي الشخص الآخر له خيار. حيث جاء في ذيل الصحيفة قوله فإن الأجل بينهما 3 أيام، فإن قبض بيعه فهو مثلا، وإلا فلا بيع بينهما، الدال على البطلان أو على الخيار. ونحن لا نحتمل قراءة بيعه فإن قبض بيعه، هذا الاحتمال في القراءة لا نحتمله أصلا بالتشديد بمعنى قبض بايعه الثمن، لأن نقلة الأخبار نقلوها بلا تشديد. فإن عادتهم كانت جارية على قراءة الروايات عند أساتذتهم، وبعد قراءتها كانوا يكتبونها، ولم يحتمل أحد منهم قراءة بيعه بالتشديد. ومقتضى سكوتهم عن هذا الاحتمال أنهم نقلوا واحدا عن واحد بيعه بلا تشديد. وهذا الكلام أنا حفظا للأمانة أقول، وإلا ماكو حاجة إلى أن أقول هذا اللي أريد أقوله، حفظا للأمانة أقول أن هذا اقتباس من كلام السيد الخوي في المجلد 39 من موسوعة الإمام الخوئي، وقد اقتبست منه المقدار الذي كنت أؤمن بصحته. وقد أشرت إلى هذا الاقتباس حفظا للأمانة لا أكثر. أشرت إلى هذا الاقتباس حفظا للأمانة لا أكثر. هذا مقدار مطالعتي في هذا اليوم، أكتفي بهذا ثم أنتقل إلى بحث آخر ذكره الشيخ، حيث قال: ولو أجاز المشتري قبض الثمن بناء على اعتبار الإذن كانت في حكم الإذن، وهل هي كاشفة أو مثبتة أقواهما الثاني؟ هذا بحث نبحثه غدا بحوله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.